بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نهينا هذه الجولة الجميلة في الفعاليات المصاحبة والتي أخذت من وقت هذه الندوة، أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي سيتناول عددا من العناوين الهامة والتي ستضعنا في المشهد الذي انتهت إليه الحالة الثقافية في واقعنا المحلي، ولا سيما بعد عودة الحياة الطبيعية إثر جائحة كورونا، وذلك على ضوء التقرير الثالث الذي أصدرته الإدارة العامة للأبحاث والدراسات الثقافية في وزارة الثقافة بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. لعل من أهم ما يؤسس له هذا التقرير أيها الإخوة، منذ أن بدأت وزارة الثقافة بإصداره بدءا من عام 2019، هو رصد الفعاليات والتغيرات في المشهد الثقافي الوطني، وبالتالي فهو يساهم في سد الفجوة الكبيرة التي استمرت لعقود بعدم وجود توثيق للجهود والمبادرات الثقافية ولا سيما الأهلية منها، ورصد انعكاساتها على الواقع الاجتماعي في مختلف الأبعاد. حضورنا الكريم، إن أهمية صدور هذا التقرير السنوي يحمل المراكز الثقافية الفاعلة مسؤولية تقييم هذا التقرير وقراءته وتبيان ما أشار له من حقائق وإيجابيات وما لم يشر إليه من سلبيات وإخفاقات. بمعنى آخر، هذا التقرير يقدم معطيات ومعلومات، وعلى المراكز الثقافية والباحثين مسؤولية تحليلها، وهي بلا شك مشاركة مهمة تثري القائمين على إعداد هذه التقارير بنقاط القوة والضعف والرأي الناصح. من هنا تأتي مبادرة منتدى الثلاثاء الثقافي هذه الليلة بعقد هذه المناقشة التي يقدمها كاتب معروف وناقد ثقافي له حضوره في الساحة الثقافية والأدبية، الأستاذ محمد الحميدي، والحاصل على جائزة النقد الأدبي عام 2005، وصدر له كتاب صراع الأنساق الثقافية الجذور والدلالات والمآلات كتاب صراع الأنساق الثقافية الجذور والمآلات، وكتاب التحولات، وكتاب بعنوان الحطام. نستمع الآن سوياً لورقة الأستاذ الحميدي لنتلقى بعد هذه الورقة مداخلاتكم وأسئلتكم. تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم جميعاً، مساء النور. قبل أن أبدأ الورقة والحديث، أقدم التعزية للوطن باسمي وباسم منتدى الثلاثاء، ولا أظن أن أبو هادي يمانع في وفاء تقديم التعزية في وفاة المثقف الكبير الأستاذ عبد المقصود خوجة رحمه الله، فكان أحد أعمدة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وعراب من عرابيها، وقدم لها الكثير، ويكفي أنه كرم ما يفوق 460 مثقف على مدى سنوات طويلة. تقرير الحالة الثقافية الصادر عن وزارة الثقافة 2021. يحتوي التقرير على مجموعة كثيرة أو كبيرة جدا من البيانات، من ضمنها إحصائيات، من ضمنها ملامح للمشهد الثقافي، من ضمنها تغيرات هذا المشهد الثقافي على مدى 3 سنوات، وهو ما يعكس أيضا ما كان موجودا قبل. يمكن في البداية النظر إلى هذا التقرير على أنه استثمار للحالة الراهنة، استثمار للوضع الراهن، استثمار لما هو موجود في الساحة وزيادة عليه، بمعنى أنه سوف يضيف إلى المشهد مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة بما يخدم صناعة الإنسان وجودة الحياة التي تدعو إليها رؤية 2030. خمسة محاور هي التي سنتحدث عنها. أولها هو التقارير الثقافية، تجربة مختلفة مع تقرير هذا العام. اعتاد الناس أو اعتاد العاملون في المشهد الثقافي على العمل الفردي وعلى المبادرات الشخصية التي كثيرا ما تصاب بالعشوائية. أنا أريد أن أعمل فعالية، أريد أن أعمل ندوة، أريد أن أتجه إلى عمل معرض، أريد أن أقيم فعالية معينة في مكان معين، كلها بمبادرات فردية. هذه المبادرات الفردية تجاوزتها وزارة الثقافة، تريد أن تؤسس لعمل مؤسسي، أن تعمل لصالح النظام أو التنظيم المشترك ما بين المجتمع والوزارة بذاتها. هنا يتجلى لنا بشكل واضح أن هذا التقرير يدعم التنظيم الرسمي، يدعم المشتركات التي يدعو إليها أو تدعو إليها الوزارة. لا يكفي أن الوزارة قد عملت على إحداث أو استحداث 11 هيئة، كلا، هي أيضا عملت على سن القوانين التنظيمية لعمل هذه الهيئات، ومن ضمنها إقامة الفعاليات الثقافية ونشر الكتب وكيفية الحصول على التراخيص والمتاحف والآثار والسينما والأزياء والطهي وكل ما سنأتي على ذكره بعد قليل. الاجتهاد الشخصي قد يأتي ببعض العشوائية، هو اجتهاد يظل اجتهادا شخصيا. الوزارة مشكورة ممثلة في سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عملت على تأسيس الهيئات الثقافية، وهذه الهيئات باتت مطالبة بإنجازات. الإنجازات تعني إحصاءات، وهو ما ركز عليه تقرير هذا العام. الإحصاءات التي كانت موجودة من قبل هي قليلة مقارنة بما سيأتي بعد قليل. أصبح بعد أن كان عملا اجتهاديا أصبح عملا إداريا تنظمه الوزارة وتشرف عليه. إذن انتقلنا من مرحلة العشوائية والتنظيم الفردي والاجتهاد الشخصي إلى العمل الإداري المنظم. التقرير يرصد عمل الهيئات الثقافية وما أنجزته بطريقة إحصائية من حيث احتساب عدد الفعاليات والمسابقات المقامة، وكذلك الاستضافات والأمسيات والمعارض والحوارات والنقاشات وغيرها. يضاف إليها عدد المؤلفات المطبوعة خلال العام الحالي. إذن أهم خطوة يرصدها تقرير السنة الحالية هو الانتقال من الجهد الفردي ومن العمل العشوائي إلى العمل المؤسسي. النقطة الثانية أو المحور الثاني حول ملامح الحالة الثقافية الراهنة. بكل تأكيد التنوع السكاني في المملكة العربية السعودية والاتساع المناطق ما بين شرق وغرب وشمال وجنوب.
أرجو أخوان أرجو الهدوء قليلا، شكرا.
يعطيك العافية وعذرا على القطع. التنوع السكاني الكبير في المملكة العربية السعودية والاتساع المناطق ما بين شرق وغرب وشمال وجنوب يؤسس إلى حالة من الاختلافات في العادات والتقاليد واستقبال التراث وكيفية التعامل معه، فما يصدق على البيئة الصحراوية لا يصدق على البيئة البحرية، وما يصدق على الجنوب من قربها لليمن ربما لا يصدق على الشمال من قربها إلى العراق أو سوريا. فهناك مجموعة من العادات والثقافات المختلفة والتقاليد التي ربما تكون متباينة، لكن الوزارة عملت على محاولة توحيد هذه المشتركات مع أو توحيد هذه الاختلافات واختيار المشتركات مما بينها. فبطبيعة الحال لا يخلو أي مجتمع من اختلافات، لكن أيضا توجد به مشتركات ومشتركات كثيرة. فمع وجود الاختلافات ركز التقرير على المشتركات التي توجد بين المناطق أو بين أبناء المناطق الذين يشكلون لحمة متماسكة فيما بينهم. لهذا ليس من الغريب أن تأتي الملامح الثقافية لهذا العام متشابهة لا متباينة. ويمكن إجمال الملامح الثقافية الواردة في التقرير في النقاط التالية: أولا، التأكيد على أن الثقافة هي أسلوب حياة الإنسان، وهنا الوزارة لا تأتي بجديد بعيدا عن رؤية 2030 التي ترى بأن الإنسان أو صناعة الإنسان هو هدف الرؤية. التأكيد على أن الثقافة هي أسلوب حياة يتفق مع رؤية 2030 التي ترى بأن صناعة الإنسان المبدع هو هدف الرؤية، وهو الهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية. النقطة الثانية، تفاوت الإنجازات ما بين عام 21 و20. في عام 2020 كان مرض كوفيد 19 هو المسيطر على الساحة، فلم تكن هناك فعاليات في الهواء الطلق أو في الأجواء الحية، بينما في عام 2021 بدأ الناس يخرجون عن هذه الأجواء إلى إقامة الفعاليات بهدوء وبروية قبل أن تزول جميع القيود وينطلقوا فيها. إذن هناك فرق كبير بين الفعاليات المقامة العام الماضي والعام الحالي. مما يرصده التقرير أيضا هو زيادة عدد دور السينما بشكل كبير جدا، أي تسارع نموها لأكثر من 3 أو 4 أضعاف. ابتدأت ب4 أو 8 دور نشر أو دور سينما، والآن تجاوزت بعد 3 سنوات 50 دار سينما، وهذه زيادة كبيرة ويهدف التقرير إلى بيانها. رابعا، إقامة الفعاليات والمعارض والمنتديات وإصدار الكتب وإقامة المسابقات وتكريم الفائزين كشكل من أشكال الاهتمام بالإنسان وتطويره. إذن الهدف هو الاهتمام بالإنسان وتطوير الإنسان السعودي في تقرير الحالة الثقافية، وهو ما يتفق مع جودة الحياة التي ينظر إليها أو تنظر إليها رؤية 2030. النقطة الخامسة هو الاهتمام بالإقامة الفنية والابتعاث الثقافي، وذلك لتجويد حياة الفنان وإنتاجه الثقافي بالشراكة مع هيئات محلية وخارجية. وهذه قد توسعت فيها قليلا الوزارة، وكانت تدعو إلى أن يعتزل أو ينعزل بعض الأدباء وبعض المثقفين في مناطق كالعلا أو مناطق أخرى مثل جبل طويق لتجويد الإنتاج الثقافي والفني. النقطة السادسة هو التركيز على المسرح والمسرح حكاية طويلة في التقرير سنأتي إليها بعد قليل. التركيز على المسرح وزيادة فاعليته على الساحة وتوفير المستلزمات الضرورية للممثلين. النقطة السابعة هو عقد شراكات مجتمعية بين عدد من هيئات الوزارة والقطاع الخاص لرعاية المثقفين وإبداعاتهم وإقامة الدورات التدريبية والمعارض الفنية، وهو هدف من الأهداف الرئيسية للوزارة. هدف من الأهداف الرئيسية للوزارة هو إشراك القطاع الخاص عبر الاقتصاد الإبداعي، وهو هذا محور من المحاور الخمسة التي تحدثت عنها الوزارة أو تحدث عنها التقرير. النقطة الثامنة وهي التركيز على الفلسفة والترجمة ومحاولة التوسع فيهما. الفلسفة في السنوات الماضية كان هناك نفور منها وابتعاد وعدم اهتمام وإلى آخره. السنوات الثلاث الماضية كان في تركيز جزئي على الفلسفة، ازداد السنة الماضية، ازداد في السنة الأخيرة، بحيث أصبح لدينا في المملكة مجلتان فلسفيتان إضافة إلى ترجمة ما يقارب 54 مقال فلسفي، من لا يوجد فلسفة إلى الاهتمام بالفلسفة، وهذا تحول كبير في رؤية الوزارة. بعض الإحصاءات من داخل التقرير، أقدم لكم بعض الإحصاءات لرؤية أو للاطلاع على ملامح الحالة الثقافية. أولا، تقدر أعداد المرافق الثقافية في المملكة بالتالي: يوجد من المتاحف 304 متاحف و85 مكتبة عامة و262 مسرحا و75 صالة عرض و54 صالة سينما بالإضافة إلى 20 مقهى أدبي. أما في الجانب الأدبي فقد بلغت العناوين، فقط العناوين المسجلة لدى مكتبة الملك فهد ممن تقدموا بفسح لهذه الإصدارات، بلغت العناوين المسجلة لدى مكتبة الملك فهد الوطنية استعدادا للنشر الأدبي العام الماضي عام 21 9042 مطبوعة، منها 576 عمل أدبي، وهي نسبة جيدة أو لا بأس بها. ثالثا، تصدرت في المجال الأدبي، تصدرت الرواية ب155 عمل، يليها الشعر ب99 ديوان، ثم القصة القصيرة ب66 كتابا، وفي آخر القائمة المسرح ب14 كتابا منوعا بين التوثيق والتأريخ والنقد المسرحي. فقط هناك ثمانية أعمال مسرحية هي الأعمال المسرحية الفعلية التي يمكن تمثيلها على خشبة المسرح. النقطة الرابعة أو الإحصاء الرابع: بشكل عام انخفض الإنتاج المسرحي بفروع جمعية الثقافة والفنون في العامين الأخيرين بسبب ظروف كورونا أو كوفيد 19، ولكن ما يشفع لنا في المنطقة هو تصدر جمعية الثقافة والفنون في المنطقة الشرقية النشاط المسرحي على مستوى العروض المحلية التي المنتجة بأحد عشر عرضا مسرحيا. الإحصاء الخامس يتناول النشر الورقي. النشر الورقي في الأندية الأدبية الأربعة عشر أو الكتب المطبوعة في الأندية الأدبية الأربعة عشر بلغ 183 كتابا. حل أولا نادي الجوف الأدبي 25 كتابا، ثم الباحة والحدود الشمالية ثانيا ب 23 كتابا، وثالثا الطائف ب 21 كتابا، ولم يأتي التقرير على ذكر بقية الأندية كمكة والمدينة والأحساء وأيضا المنطقة الشرقية. كان بودي أن أحصل على عدد المطبوعات من نادي المنطقة الشرقية لأرى في أي سلم سوف تضعه الوزارة. وقد تنوعت الإصدارات في الأندية الأدبية، فحل الشعر أولا ب53 ديوانا، ثم النقد والدراسات الأدبية ب39 كتابا، وأخيرا القصة ب28 مجموعة. أما الرواية فلم يرد ذكرها في الإحصائيات. الإحصائية السادسة، بلغ عدد المؤسسات التجارية، وهذا إحصاء جدا ضخم، بلغ عدد المؤسسات التجارية التي تعمل في القطاع الثقافي بنهاية عام 2021 أكثر من 36,000 مؤسسة تجارية، عدد كبير جدا. 22 منها في الكتب والصحافة، وأكثر من النصف في التصميم والخدمات الإبداعية. وهذه من جهود الوزارة، إدخال وإشراك القطاع الخاص مع المبدعين في تجويد الحياة. الإحصائيات السابقة ترسم جزءا من ملامح الحالة الثقافية للبلد، وهي مرشحة للزيادة خلال الأعوام القادمة وفق رؤية الوزارة التي وضعتها بإشراك القطاع الخاص وتحويل العمل الحكومي إلى عمل مؤسسي منظم قائم على الاقتصاد الإبداعي. النقطة الثالثة، استراتيجيات الهيئات الثقافية. منذ تأسيس الوزارة وهي تضع في حسابها تنمية الإنسان واعتباره الركيزة الأولى التي ينبغي تطويرها وتتويج الاهتمام بها، ولهذا تم تأسيس 11 هيئة تشمل مناحي الفضاء الثقافي العام. وكوجهة نظر خاصة، وجهة نظر خاصة بي، أرى بأن الهيئات 11 تتمحور حول أو تتركز أهميتها في هيئة معينة، هي هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة النشر والأدب والترجمة التي يرأسها الأستاذ البازعي حاليا. هذه الهيئة لماذا تعتبر أهم الهيئات؟ لأنها الأساس الذي تلتف حوله أغلب الهيئات التي تم تأسيسها. إذ لو ألقينا نظرة سريعة سنجد هيئات الطهي والموسيقى والمسرح والمكتبات والأفلام والأزياء ذات صلة وثيقة بالتأليف. فالموسيقى والغناء بحاجة للشعر، والطهي بحاجة إلى التوثيق، فالكتابة حاضرة فيهما، والأفلام في حاجة إلى السيناريو والرواية، والأزياء سيكون لها كذلك كتالوجات خاصة مصورة أو مصممة. أما المسرح والمكتبات فعلاقتهم بالتأليف والنشر واضحة للغاية. فأكبر وأكثر استراتيجية وأهم استراتيجية تتمثل في صناعة الإنسان المبدع، وهو ما تعمل عليه الوزارة. أما البقية فتفرعات تخدم هذه الاستراتيجية، مثل زيادة عدد الفعاليات وإشراك أكبر عدد من الأفراد وإصدار المزيد من المطبوعات والتركيز على التصميم وصناعة الإبداع. فإذن النشر والتأليف والترجمة أساس استراتيجية العمل الثقافي، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بها والتركيز عليها وتشجيع المثقفين والأدباء والكتاب على الانخراط في هذا الجانب أكثر، ليكونوا نواة التغيير المستقبلي الذي نشهد بداياته اليوم. لأن استراتيجيات وزارة الثقافة ليست استراتيجيات وقتية، بل هي استراتيجيات على المدى الطويل، وهي تهدف في النهاية إلى تحقيق جودة الحياة بالمشاركة مع القطاع الخاص. رابعا، المحور الرابع، تحديات تواجه النشاط الثقافي. النشاط الثقافي كأي نشاط من النشاطات الاجتماعية العلمية المعرفية، مثلما له مجالات يفتح عليها، أمامه كذلك تحديات يواجهها. وأبرز التحديات تتلخص اليوم في ثلاث مجالات، منها ما يتعلق بالتقرير بنفسه. التقرير الصادر لا يعني الحديث عنه خلوه من الأخطاء، هناك بعض الأخطاء الموجودة فيه، سنذكر بعضها، سنذكر جزء منها. ومنها ما يتعلق بالمثقفين أنفسهم، تحديات تواجه المثقفين، وهناك تحديات تواجه الفضاء الثقافي العام أو البيئة الثقافية. إذن ثلاث أجزاء أو ثلاث محاور للتحديات. التحدي الأول هو تحدي التقرير، كتابة التقرير. التحدي الثاني هو تحدي للمثقفين، والتحدي الثالث هو تحدي البيئة أو تحدي الفضاء الثقافي العام. فيما يتعلق بإعداد تقرير الحالة الثقافية، التقرير مع كل الجهود المبذولة فيه أغفل دور المثقفين والكتاب والأدباء والصحفيين، فكأنه موجه إلى المجتمع والفضاء العام، بينما يفترض فيه أن يتوجه أولا إلى من؟ إلى المثقف، وتقرير الحالة الثقافية، وليس تقرير الحالة الاجتماعية، وليس تقرير الحالة المدنية، وتقرير الحالة الثقافية. حينما يغفل تقرير الحالة الثقافية دور المثقف والكاتب والأديب، فإنه يقع في مأزق لا أعلم كيف سيخرج منه. هي نقطة سلبية ينبغي علاجها عبر الاستشهادات بالمثقفين والأمثلة عليهم والتركيز على نماذج مشرقة من هؤلاء. وبكل تأكيد الجميع يعلم بأن لدينا الكثير والكثير جدا من النماذج المشرقة في البلد من المثقفين والأدباء والكتاب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، التحدي الثاني أيضا للتقرير، يغفل التقرير أيضا ربط السابق باللاحق بين المثقفين والأدباء، هو يقطع العلاقة. التقرير الحالي الموجود أمامنا عام 21 هو طبعا عام 19 و20 و21 وتوج في 21، وهذا يعني هو مستمر، لا نقول بأنها لم توجد، هي موجودة، ربما لم يسلط عليها الضوء، فهذه النقطة السلبية موجودة. يغفل التقرير ربط السابق باللاحق من الأدباء والمثقفين، ونحن نقول من ليس له أول ليس له آخر، فلم يأتي أدباء اليوم من العدم، هم نتيجة لأدباء الأمس وأدباء ما قبل الأمس، فأين السلسلة التي تربط الأدباء بعضهم ببعض؟ كيف يمكن أن أثق في تقرير لا يقدم مثل هذه السلسلة؟ هذا تحدي يحتاج التقرير إلى النظر فيه مرة ومرتين وثلاث مرات من أجل أن يكون هناك وصل للتاريخ الثقافي. أنا لا أتحدث عن أشخاص، أنا أتحدث عن تاريخ ثقافي. ما تقوم به الوزارة هو تكريس لاستراتيجيات معينة ستقودنا إلى حالة معينة في عام 30، في عام 2030. الحالة المعينة هذه لا نريد أن ينتابها قصور، نريد أن نصل إليها بتمامها. أحد أشكال القصور هو عدم وجود ارتباط بين السابق واللاحق من المثقفين والأدباء. التحدي الثالث أيضا من الخطأ البارز، لن نقول خطأ ولكن خلل موجود في التقرير، تقرير صادر عن وزارة الثقافة، ووزارة الثقافة ليست مؤسسة فردية أو عمل فردي، هي تسعى إلى عمل منظم مؤسسي كما أوضحنا في البداية. كيف يمكن لهذا التقرير أن يعتمد على جهود أفراد وليس مؤسسات؟ هل يعقل أن التقرير يبتعد عن العمل أو عن الاستفادة من وزارة الإعلام، من الهيئات المختلفة، هيئة الآثار، من الأندية الأدبية؟ هو استعان ببعضها، لكن في أكثر من موضع أيضا ركز على كتاب الأستاذ خالد اليوسف الببلوغرافي السعودي المعروف. رغم احترامي الشديد للأستاذ خالد اليوسف إلا أنه ليس جهة حكومية وليس هيئة مستقلة، هو فرد مثل أي فرد من أفراد المجتمع الثقافي. فكيف يا وزارة، السؤال لوزارة الثقافة، كيف يا وزارة الثقافة تعتمدين على إحصاءات الأستاذ خالد اليوسف ولا تعتمدين على إحصاءات مؤسسات أخرى أو وزارات أخرى كوزارة الإعلام؟ لا يوجد ذكر لوزارة الإعلام في تقرير. أين ذهبت وزارة الإعلام؟ السؤال موجه للوزارة. أعتقد أن هذا الأمر أيضا بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الوزارة. رابعا، أو التحدي الرابع بالنسبة للتقرير، خصص التقرير مساحة لا بأس بها للحديث عن المسرح. في أكثر من موضع تحدث عن المسرح في البدايات والمنتصف والنهايات، وكأن المسرح لدينا يعني يغطي يعني مساحة يعني كبيرة جدا من حياتنا الثقافية. من الإحصاءات التي أوردها عدد المسارح في المملكة أو في المنطقة الشرقية فقط هو 42 مسرح، وعلى مستوى المملكة هي 262 كما استمعنا في الإحصائية، بينما عدد المسرحيات التي تم تمثيلها وقد ذكرتها سابقا هي كم مسرحية؟ 11 مسرحية فقط. فهل يعقل أن 11 مسرحية ممثلة بينما لدينا 262 مسرح؟ يعني فجوة كبيرة جدا. ماذا فعلت الوزارة لعلاج هذه الفجوة؟ التقرير ماذا فعل لكي يعالج هذه الفجوة؟ سنصل إلى ماذا فعل التقرير. انتهينا من التحديات التي تواجه التقرير، التحديات التي تواجهنا نحن كمثقفين. التحدي الأول هو عدم وجود تعاون بين المثقفين، فلا يزال العمل الثقافي فرديا. المبدع هو الذي يسعى وراء تحقيق ذاته ونشر إنجازاته والترويج لها وصناعة اسمه، رغم ما أفرزته الوزارة من لجان وهيئات وأقرته من وكيل أدبي وشراكات اجتماعية أو شراكات مع مؤسسات اجتماعية، لكن لا زال الجهد الأكبر على المثقف. فهذا المثقف، لن أقول بأنه المثقف المسكين، المثقف ليس مسكينا، المثقف مجتهد، إنسان مجتهد، ولكل مجتهد يعني نصيب يصل إليه، لكن يتحمل كثير من أعبائه المالية والوظيفية والاجتماعية، بالإضافة إلى أعبائه الثقافية، كأنه قدر مكتوب علينا في الوطن العربي أن يعاني المثقف ما يعاني لكي يطلق عليه لقب مثقف. ولا ننسى أن بعض الكتاب وكبار الأدباء كنجيب محفوظ كانوا يكتبون على مقاهي أو في مقاهي مصر، ونجيب محفوظ علم من أعلام الوطن العربي أو العالمي وفاز بجائزة نوبل. فهل القصور من المثقفين أم من الوزارة؟ هنا السؤال. هنا عدم تعاون، هذا قصور من المثقفين، لكن الوزارة ما هو دورها؟ الوزارة لديها قوائم وأرسلت إيميلات ونشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي: يا أيها المثقفون، سجلوا أسماءكم وأرقام تواصلكم مع الوزارة أو في موقع الوزارة وفي أي مجال، وإذا أردت أن تكتب أيضا ما هي إصداراتك اهتماماتك تتواصل الوزارة معك. لكن هل تم التفعيل؟ لا أستطيع الإجابة على ذلك. التحدي الثاني: عدم استعداد المثقفين للمشاركة في الفعاليات المختلفة لأسباب متنوعة، من ضمنها المسافات البعيدة. لنفترض أن الفعالية في جدة، والمثقف الذي يريد المشاركة فيها في حفر الباطن، كم المسافة بين حفر الباطن ومدينة جدة؟ مسافة مهولة. لنقرب المثال أكثر، لنفترض أن هذا المثقف في حفر الباطن يريد أن يحضر أمسية في مركز الملك عبد العزيز العالمي إثراء، كم سيقطع من مسافة؟ 400 كيلو ذهابا و 400 كيلو متر عودة، وهي مسافة كبيرة جدا وتثقل كاهل هذا المثقف. مثال ثاني أيضا على الصعوبات التي يواجهها: في كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بمعرض الكتاب الدولي في مدينة الرياض، والذي يستمر 10 أيام، فأمام المثقف أن يحتفل أيضا مع الدولة بهذا الحدث الثقافي الهام ومع الوزارة، ولكن المثقفين ليسوا في وارد ترك أعمالهم أو عوائلهم أو التفرغ التام جدا لهذا المعرض، فلماذا لا يكون هذا لماذا لا تعمم تجربة المعرض على أكثر من منطقة من المناطق في المملكة، تكون أقرب وتكون موزعة وتشمل الفعاليات التي لم تحصل في المناطق الثانية؟ هناك معرض للكتاب دولي أيضا في جدة، أقيم قبل فترة معرض محلي في الجبيل، نتمنى أن تكون هناك معارض للكتب أكثر وأكثر. التحدي الثالث، وأعتقد أنه هام جدا ويعاني منه كثير من المثقفين، وقد سمعته منهم، يتمثل في عدم التقدير الكافي من قبل المنظمين للفعاليات، أو لن أقول من الوزارة ولكن بين قوسين من وزارة الثقافة، عدم الحصول على التقدير الكافي من قبل المنظمين للفعاليات والأنشطة. ولا يعني عدم التقدير الكافي أن سيأتي إليه ويحتضنه ويقدم له شهادة، لا، التقدير يأتي بأشكال أبسط من هذه جدا، منها إخبارهم بمواعيد الفعاليات قبل حصولها. أحيانا يفاجأ المثقف بالفعالية قبل أن أو مع بدايتها أو بعد أن يمضي عليها يوم أو يومين، فهذا من الأخطاء ومن قلة التقدير. اثنين، عدم تلقي الدعوة خاصة أو عامة لحضور هذه الفعالية، وهذه من الأخطاء وعدم التقدير. ثالثا، عدم اختيارهم للمشاركة رغم أهليتهم، وعلى مدى سنوات طويلة، على مدى 10 سنوات أو 14 سنة أو 20 سنة لم يتم اختيارهم ولو لمرة واحدة رغم حضورهم القوي أو الكبير في الساحة، فهذا أيضا من عدم التقدير الكافي للمثقفين. التحدي الرابع، وهو تكرار أسماء بعينها في الاحتفالات والمهرجانات المختلفة، وهنا لن أتحدث فيه، ولكن لأن المهرجانات تدار بطريقة واحدة ومن قبل أشخاص لا يتغيرون، فمن الطبيعي ستكون الأسماء والفعاليات في كل عام متشابهة، هو تكرار، مجرد تكرار. فهو في الوزارة أو في الوزارة الوزارة في خطتها هو التنويع وإحلال الشباب الإبداعي المبدعين مكان كبار السن من الأدباء بدون أن تنقطع. يعطيني 5 دقائق. ما عليه، ما يهمك. التحديات الماضية هي تحديات المثقف أو تحديات التقرير وتحديات المثقف، بقي تحديات البيئة الثقافية. تحديات البيئة الثقافية، أولا التحدي الأول وهو التحدي البيئي أو المشكلات البيئية. بعض الفعاليات لا تقام في الأجواء الرطبة أجواءنا، وبعضها لا تقام في الأجواء البحرية، وبعضها لا تقام في أجواء الأجواء الصحراوية في أيام الصيف، فهذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. بسبب رقعة المملكة العربية السعودية واتساع مساحتها، هناك تنوع كبير ويمكن القيام بما يناسب في كل منطقة. التحدي الثاني هو تحدي المكاني، مثل ما ذكرنا ابتعاد المكان عن سكن أو مكان تواجد مثقف، هذه مشكلة، ولكن أيضا المثقف يريد أو يرغب في الحضور في هذه الفعاليات، فيستقطع أو يقطع من وقته، يستقطع من وقته جزء لحضور هذه الفعالية، ولا مانع من أن يجلس فيها يوم أو يومين أو 3، ولكنها ستكون على حسابه الشخصي وليس على حساب الوزارة. التحدي الثالث وهو تحدي التجهيزات والاستعدادات، وهنا أود أن أنقل أن أقرأ فقرة من التقرير، أقرأ قراءة، اقتبسها وأقرأها. الوزارة تصرح بامتلاكها 262 مسرح، لكنها تصفها بالتالي، تصف 262 مسرح ب لم يتم تحديد تعريف للمسرح بمقاييس محددة ومواصفات منضبطة بعد، ولذلك النتيجة فإن كثيرا من هذه المسارح يفتقر إلى التجهيزات اللازمة كالمعدات الصوتية والإضاءة، مما يجعلها غير مناسبة لإقامة المسرحيات والعروض الأدائية. إذن يا وزارة، لماذا لا تقومين بتهيئتها؟ للسؤال للوزارة. أخيرا التحدي الرابع والأخير، التقرير يؤكد على تطوير البنية التحتية واكتشاف المواهب وحضانة الأعمال الثقافية ودعم الابتكار، وهي تحديات متنوعة موجودة في الفضاء الثقافي العام تسعى الوزارة إلى علاجها. تحديات كثيرة وصعبة، والوزارة لم تترك جهدا إلا وبذلته في إيجاد أو في سبيل إيجاد الحلول والأمل في أن تزول خلال السنوات القليلة القادمة. أشكركم وأشكر منتدى الثلاثاء الثقافي على الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ محمد الحميدي على هذه الورقة القيمة والتي تعتبر قراءة متوازنة جمعت بين مضامين التقرير وملاحظاته حول هذا حول هذه المضامين والعناوين. أعتقد ورقة ثرية ومشجعة لإثارة السؤال والمداخلة، ولدينا جمع ما شاء الله من نخبة المثقفين، كان كثير من الكلام يلامسهم. تفضل أستاذ فوزي.
فوزي صادق، كاتب وروائي، العمل الرسمي محاضر ومدرب شركة سابك، سفير سابك للثقافة، خارج سابك كاتب روائي، من مواليد الأحساء، هاجر الوالدي البحرين وعمري سنة، درست سكنت 20 سنة البحرين، بدأت تأليف عمري 13 سنة البحرين، لي 27 إصدار.
معروف يا أستاذ فوز.
المهم
الملاحظ
أستاذ محمد، أنت قلبت المواجع ونبشت الجروح وأنا أبكي من جوا الآن. عندنا أزمة ثقافة في الوطن العربي وأزمة مثقف بالذات في الخليج العربي. في ملتقى الإعلاميين في الغرفة التجارية في الدمام، كان عبد العزيز خوج الدكتور موجود، وأنا في الصف الثالث خلفي قنان الغامدي أستاذ قنان وخالد المالك. أنا كنت أكتب في الجزيرة السعودية ب500 ريال مقال. مشكلة عندنا وراء ويسا مشكلة.
باختصار أرجو التركيز على
بركز على أزمة المثقف
ملاحظة بالتركيز
ملاحظة على أساس. ملاحظة واحد يعني اللي قال أستاذ محمد صح،
جميل
صح. أنا بس قلت سمو الأمير كان محمد بن فهد موجود تحت، وقفت وكان المايك في داخل كرسي، قلت لا تخل أستاذ بدر البدران، كان اسمه قص البدران يقدم، كان وتوفيق سديري تركي سديري كان ضيف الحفل كمان، قلت له عندي كلمة سمو الأمير يعني أمام الإعلام، أتمنى تعطون نحن مثقفين بوينت وان مما يحصل عليه لاعب الكرة لاعب الهلال.
جميل.
قلت شو تقصد يا ما يعرفني؟ قلت أنا فوز صادق أكتب في جرت الجزيرة. قلت له أنا من أجل أطبع كتاب، أنا أتكلم عن السعوديين مو عني أنا، أنا أتبنوا مؤلفاتي مجانا بس أكتب عن غيري، إن حرام يجيني شاب أو شاب يطق الباب يقول فوز يسلفني 5000 أطبع كتاب.
جميل جدا. يعني أنت تقول تؤكد على موضوع دعم المثقف.
أي والله.
وهذا التحدي اللي ركز عليه الأستاذ محمد الحميدي.
أي والله.
أنا أشكرك أستاذ فوزي على أساس أتيح المجال لي.
بس أمرتو بس رقم 2 ودي جدا مهمة.
سريع جدا.
سريع جدا. أستاذ سلطان البازعي أبو بدر، كنت أنا وهو عبد الخالق غانم وسمير الناصر في الأحساء في جمعية ثقافة فنون، مبنى متهالك. من أجل تكميم أفواهنا وذر مدى العيون ودوهم مكتبة العامة في الدمام متهالك في الرياض، قلت للوزارة الأستاذ عادل الطريفي إحنا الشرقية نبغى جمعية ثقافة فنون مبنى يليق فينا.
جميل جدا. هذه رسالة واضحة وبإذن الله
كلام تكون طويل عريض يلا شكرا.
هذه تراكمات أشكرك. الماضي أملنا في المستقبل. شكرا
مشروع أستاذ مشروع معرض كتاب دولي في الشرقية أنا أقوده. شحث منهم
شحاث معذرة أستاذ فوزي، خلنا أعطي المجال إلى الأخوة. شكرا. تفضل
أستاذ الكريم. الله هذه المحاضرة هو في الواقع أنا عندي لقاء أبغى أقولها لكن في البداية ودي أقول ترى أنا ما أنا مثقف ولا أنا كاتب ولا شيء، أشارك فقط. لكني أنا استغربت من الكلام. شو اللي استغربت منه؟ استغربت من فكرة الدولة الريعية. يعني إحنا كنا ننطلق من مفهوم إن إحنا نبغى نغير وضعنا من دولة ريعية، بما معنى إن الدولة تهتم في كل شيء متعلق فينا إحنا كأفراد كمجتمع، ويبدأ المجتمع يكون مكون من أفراد حرة قادرة على الإبداع وقادرة على العمل وقادرة على التجمع وقادرة على أن هي تنتج أدباً وثقافةً وموسيقى. اللي أسمعه أنا من التقرير واللي أسمعه منك الآن هذا يخالف تماماً هذا المفهوم. إحنا كأنما نقول نبغى وزارة الثقافة تكون عندها مثقفين وهم عبارة عن موظفين موجودين في عمارة يندفع عليهم رواتب عشان يكونوا مثقفين. هذا اللي فهمته منه، ولكن هذا ما هو بالطريقة ذي. يعني الثقافة المفروض والأدب والموسيقى هي عبارة عن نتاج اجتماعي، نتاج أفراد موجودين في مجتمع. هذا المجتمع اللي ينتج الأفراد، الأفراد يعبروا عن هذا المجتمع بإبداعات معينة يعكسوا مفاهيم هذا المجتمع، وبالتالي المسألة مسألة نشاط فردي. يعني منتدى الثلاثاء اللي صار أكثر من 20 سنة هذا ما كان موجود بسبب وزارة الثقافة عطت دعم. على يساري هنا أبو كفاح عنده مكتبة الآن تعتبر من المكاتب المتميزة على مستوى الوطن، وهذا ما حد لا عطانا، يعني متأكد لا حد عطاه فلوس ولا واحد قال له تعال سوي المكتبة. إذا طيب. النشاط هذا هو نشاط، عشان بس أخلص، هذا نشاط فردي. النشاط الفردي يحتاج إلى شيء، وشيء مهم جدا وأنت ما ذكرته، وهي الحرية. يجب أن يكون هناك أفراد أحرار في مجتمع حر، يستطيع هؤلاء الأفراد أن يبدعوا، أن يقوموا بأعمال. صحيح الدولة يجب أن تدعم هذه المكونات. يتكلم عن المسرح. طيب إذا ما في أحد متهيئ في مجتمعنا بسبب 40 أو 50 سنة من الغلو الديني وألغى فكرة المسرح والتمثيل، طيب إيش دخل الدولة في الموضوع ده الحين؟ إن إحنا نجي نقول الدولة عليها أن تروح تجيب لنا ممثلين، يعني كده.
خلينا أترك التعليق للأستاذ. شكرا للملاحظة، وأترك التعليق للأستاذ محمد.
أعلق على الاثنين. زين، الأستاذ صادق، أستاذ فوزي صادق، يعطيك العافية. أنت طبعا يعني الكلام يطول، لكن باختصار ليس كل يعني ما يعلم يقال كما نقول، ولكن من فترة بدأت أنا في قراءة إصدارات الأندية الأدبية المختلفة، قراءة إصدارات الأندية الأدبية المختلفة، تبوك، أبها، الباحة، الحدود الشمالية، مكة، جيزان، نجران. أنا أفضل نادي أدبي يعني استهواني طبعا لأنه يطبع الرسائل العملية، أو الرسائل نسميها الرسائل العلمية. زين، العملية هذه يعني كلمة يعني لا محل لها هنا. زين، رسائل العلمية في الجامعات، وهي يعني تستحق. لكن الملاحظة هنا، الملاحظة أن عدد من يطبع لهم من أهل البلد أندية أدبية، أنا أتكلم على نادي أدبي، كم شخص أنت تطبع لأبناء منطقتك، لأبناء بلدك؟ لا تطبع لي أنت في الرياض، أطبع لي اللي في مكة، أطبع لي اللي في جدة. ليش تطبع من يعني من جيبك الخاص وتعطي مكافأة لأشخاص من الجزائر والمغرب وغيره؟ سؤال يا النادي الأدبي. أنا ما أتدخل في عمله، ولا أتكلم على الحالة الفنية، لأن لما قرأت الرسالة هذه، الرسالة العلمية، زين، رسالة دكتوراه، فيها من الأخطاء ما يتجاوز بعض الكتابات اللي منشورة وفي النادي الأدبي نفسه لأشخاص من من داخل المملكة العربية السعودية. لماذا أنت تتجه بالطباعة لأشخاص من الخارج؟ هذا دار في بالي. طبعا أنا ما راح أعطيك أكثر من هالتعليق. أنا ما بعطيك أكثر من هالتعليق وأعتقد أنه يكفي. يعني ما أبغى أقول يعني دهنتنا في مكبتنا الحين. يعني بنتقل للأستاذ بس يعني ذكرني باسمك لأن أنت أبو بدر الله يرحم والديك. أنا ما رايح أتكلم على الدولة الريعية لأن الآن انتقلنا من الدولة الريعية إلى الدولة يعني الجديدة. فهذه الدولة الريعية أنت لازلت يعني تفكر فيها. الآن التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي. إيش معنات الاقتصاد الإبداعي؟ أن تنتج المال من الإبداع. يعني أنت الآن عندك أبو كفاح عنده مكتبة. لماذا لا يجعل المكتبة الدخول إليها بتذاكر؟ أنا قلت الاقتصاد الإبداعي. لماذا لا يكون هناك استفادة من قبل القراء والباحثين لهذه المكتبة؟ يعمل اشتراكات الآن يدخل عليه. طبعا الاقتصاد الإبداعي ربما يظهر أكثر مش هنا، يظهر في التراث. الآن أنت عندك متحف، لماذا لا تفتح المتحف وتجعل له تذاكر؟ لماذا لا تصنع يعني تجيب يعني مصنوعات يدوية، مصنوعات ملبوسات من البيئة؟ أنت منطقة بحرية ومنطقة زراعية، فتجيب من الخوص والسعف المنتوجات هذه وتبيعها. هذا يسمى اقتصاد إبداعي. أيضا من الاقتصاد الإبداعي البرمجيات الحديثة. فالآن الدولة تفكر بأن الإبداع هو الذي يمول نفسه بنفسه. أنا ما أقول لك أن كلامك خطأ، لا، المبدع بحاجة لدفعة. زين، طيب الآن اللي يحصل من النادي الأدبي، مين اللي يدعم النادي الأدبي؟ أنا وإنت ولا الدولة؟ الدولة، صح؟ ليش النادي الأدبي؟ لماذا النادي الأدبي يطبع لشخص من الجزائر ولا يطبع لشخص من المملكة العربية السعودية؟ وهذا السؤال. زين، وهذا الاقتصاد الإبداعي اللي نتكلم عن الدفعة هذه ما حصل عليها المبدع. لماذا لم يحصل عليها؟ في سبب.
شكرا أستاذ محمد، تفضل.
في العلاقة ما بين الكتاب ووزارة الإعلام، متى يصل الكتاب لوزارة الثقافة؟ الأول يمر على طريق وزارة الإعلام، فكم تفسح وزارة الإعلام؟ هل ورد في التقرير المفسوح والمرفوض حتى نعرف مقدار ما ينتج سنويا ومقدار ما يخرج إلى عالم الواقع ويصبح ضمن المجموعة المحسوبة؟
تمام،
شكرا،
أحسنت. مداخلة أخيرة للأستاذ.
سعد الله مساكم جميعا. علي الحاز، يبدو والله أعلم يعني نحن جزء من العالم العربي ومصابون كما أصيب العالم العربي، وهو معوقات الثقافة هي الشللية، وهذا ما يحدث في خصوصا في النوادي الأدبية وبعض المناشط الثقافية. وأرى أن يعني بعض الـ يعني الأنشطة الأهلية القائمة على أفراد، ونحن في رحيل ركيزة من ركائز الثقافة في السعودية وهو الأستاذ المرحوم بإذن الله الشيخ عبد المقصود خوجة، يعني هو متقدم على كثير من يعني المناشط الرسمية الحكومية، وكذلك هنا وهناك ونحن في هذا الموقع كذلك. فبالتالي هي الشللية هي المعوق الرئيسي لنمو الثقافي في الوطن العربي ونحن في جميع.
شكرا لك. أنا أريد تعليق من الأستاذ محمد، ولكن عندي سؤال أضيفه على أساس تختم التعليق. التقرير أشار إلى أن الاهتمام بالفعاليات التراثية والندوات تقل في الفئة العمرية الصغيرة الأقل، يعني من 15 سنة إلى 28، وهذا فعلا احنا نلمسه في المنتديات والفعاليات الثقافية. إلى ماذا تشير هذه الظاهرة أنت كباحث؟ زين، وهل هي قابلة للتغيير؟ زين، هل هناك يعني عناصر جذب لهذه الفئة العمرية لحضور مثل هذه الفعاليات؟ هذا سؤال جوهري، يعني هو تطرق إليه التقرير كإحصائيات ورصد. أنت هل لديك تعليق على هذه الحالة المجتمعية في هذا الموضوع؟
نجاوب عليه بس بعد
تفضل كل المداخلات الأخيرة بس بالاختصار على أساس عندنا مشاركة أخيرة.
السيد العزيز، بالنسبة للتقرير هو ذكر فقط عدد الكتب أو عدد المؤلفات المفسوحة 9042 يعني إصدار مفسوح، لم تطبع جميعها، هذه فقط المستعد أصحابها لطباعتها أو التي سمح بطباعتها. أما عدد الكتب غير المفسوحة أو بقية الإحصائيات فهذا أبدا لم يرد في التقرير. ربما وأنا أذكرها هنا ولم يشر إليها التقرير لا من قريب ولا من بعيد، العلاقة مع وزارة الإعلام لن أقول بأنها مقطوعة لكن ضعيفة جدا. أما عن علاقة الكتاب بوزارة الإعلام فهو الهدف رقابي، واضح أن الهدف رقابي، رقابة على محتوى الكتاب، لأن الإعلام ما معنى الإعلام؟ هو أنك النشر، النشر إيش؟ التحكم أو التأثير في الفضاء العام في الناس، فأنت لابد تكون عندك جهة رقابية. الجهة الرقابية هذه أين تتواجد؟ في وزارة الإعلام. نحن لن أقول بأننا متقدمون في الرقابة. الكويت على سبيل المثال السنة الماضية اللي قبلها، يا السنة الماضية أو اللي قبلها، يعني أصبحت عندهم الرقابة بعدية، أطبع كتابك وإذا كان في شيء سيأتي من يقدم فيه شكوى وسيمنع. هذا في الكويت، هذا ليس في المملكة العربية السعودية. متى يصل للمملكة العربية السعودية؟ إن شاء الله قريب، إن شاء الله قريب. أبو كفاح طبعا يعني الشللية هي داء من لا داء له. لا يعيش الإنسان وحيدا، لا نهائيا. يعني أنت أنا صديقي وصاحبي وأخي والإنسان في مجموعة، لكن متى تصبح مرض؟ حينما نقدم من لا يستحق ونفضل من لا ينبغي تفضيله ونمجد من لا يستحق التمجيد. يعني إذا أتاني ديوان شعر، ديوان الشعر هذا سيء، أقول أنت متنبي العصر، يعني المبالغة الزائدة جدا في لأنك صديقي وابن صديقي وإلى آخره.
جميل،
فأعتقد أن هذه هي المشكلة. بالنسبة للفئة العمرية والتراث،
نعم،
أنا بس أستحضر مهرجان الدوخلة اللي كان موجود في سنوات سابقة. مين اللي كان يحضر مهرجان الدوخلة؟ أنا حضرته. طيب اللي يحضروا كلهم فوق 40، 3/4 الموجودين أطفال. فانت علشان من يعني انت محتاج انك تعود الطفل على مسيره معينه، على شغله معينه. شلون تعوده؟ لازم تحببه في هذا الشيء، لازم انك تجيب له دافع. ما هو دافع الطفل للذهاب الى مكان تراثي؟ اذا دخل القصيده التي القيت فيه او القصائد التي تلقى فيه كانت جميله، بس الطفل اللي عمره 7 سنوات يحتاج قصيده ولا يحتاج العاب؟
نتكلم عن الفئة الشابة، يعني ما دون 30 سنة، بين نعم، يعني الفئة الجامعية الثانوية.
هذه يعني أعتقد أن المشكلة بتنسحب عليها، لأن أنت تأسس من الطفولة، وإلا في المناشط هناك كان عندك جلسات للموسيقى، كان عندك مسرحيات، كانت عندك أنشطة مختلفة، حتى العوائل كانت تجد مطاعم. فأنت الدافع للذهاب إلى هذا المكان ما هو؟ مشكلتنا احنا في الدافع. الآن أنا لما أبغي أروح معرض الكتاب، ما هو الدافع بالنسبة لي؟ شراء الكتب، التقاء ببعض المثقفين. طيب لو قال إنه ما في مثقفين، الدافع يقل. لا أي، فهذا الدافع أعتقد أنه نحتاج أن احنا نركز عليه شوي.
شاكرين جزيل الشكر للأخ الأستاذ محمد على هذه يعني الأفكار الوضاءة والثرية حقيقة. أعيد التكرار الإعلان بأن الأسبوع القادم سيكون هنا في مقر هذا المنتدى حفل تأبين للمرحوم خوجة بمشاركة شخصيات ثقافية واجتماعية. أحثكم على الحضور للمشاركة في هذه المناسبة الثقافية الوطنية. شكرا لكم جميعا، وبدءا بالشكر بالأستاذ محمد الحميدي، وموصول لكم جميعا، وشكرا على تفاعلكم وحسن مداخلاتكم. تصبحون على خير.